Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق الأول من سبتمبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل طالبين وإصابة 11 آخرين في احتجاجات طلابية بزالينجي في وسط دارفور وإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في المدينة. تأجيل العام الدراسي إلى 20 من سبتمبر الجاري في جميع الولايات، ووزارة التربية والتعليم تؤكد أن كتب المرحلة المتوسطة جاهزة. مواطنو منطقة جابر بشمال دارفور يطالبون بالحماية من الهجمات، وسفراء الاتحاد الأوروبي يطالبون الحكومة بحماية المدنيين. اتجاه حكومي لإعفاء الطاقة الشمسية من الضرائب والجمارك، و500 ألف شخص مستهدفون بحملة التطعيم الحالية ضد كورونا. إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل طالبان وأصيب 11 آخرين بجروح من بين إصابات خطيرة أمس الثلاثاء إثر إطلاق قوات نظامية الزخيرة الحية على احتجاجات طلابية بجامعة زالينجي بولاية وسط دارفور. وقال مدير جامعة زالينجي الدكتور موسى آدم إسماعيل في بيان إن إطلاق النار على احتجاجات طلابية أمام مقر اليونامد أسفر عن مقتل الطالب بكلية علوم التغانة عز الدين عمر موسى، وجرح 8 طلاب آخرين، 3 منهم حالتهم حرجة برصاص القوات الأمنية، مشير إلى نقل الحالات الثلاثة إلى مستشفى نيال التعليمي. وكشف مدير الجامعة المكلف في البيان إن طالب تاني قتل وأصيب 3 آخرين بجروح متفاوتة إثر إطلاق القوات المرابطة في أمانة الحكومة النار على الاحتجاجات الطلابية التي انتقلت إلى الأمانة بعد مقتل الطالب عز الدين. وحمل مدير جامعة زالينجي لجنة أمن الولاية مسؤولية الأحداث، مطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف وتقديم المتورطين إلى العدالة. من جهة أخرى أفادت معلومات لم يتسنى التأكد منها بمقتل 4 أشخاص من بينهم طلاب وإصابة 16 آخرين. وقال طلاب من جامعة زالينجي لراديو دبنجا إنهم نظموا احتجاجات صباح أمس الثلاثاء أمام مقر اليونامت بسبب عدم تنفيذ السلطات وعودة بفتح البوابة الشرقية لمقر اليونامت الذي تم تسليمه للجامعة، مشيرين إلى بعد البوابة الحالية من مساكن الطلاب. وأوضحوا أن القوات المرابطة في المقر أطلقت النار على المحتجين مما أدى لمقتل طالب وإصابة آخرين من بين إصابات خطيرة، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
والله الحاصل طبعا هو المغرة السابق لرئيسة الجنمت انه اتحولت لجامعة زالينجي منها كليات وداخلية للطلاب، وللأسف انه الحكومة التزم بحكم انه يسلم على الطلاب، وللآن انه العام الدراسي بدأت ولسه الحكومة ما سلمت المغرة ده. بناء للمهلة اللي هم حددوا للحكومة سيروا موكب سلمي ومشوا أمام البوابة بتاعت مغر بيسة الجنمت، والقوات المتواجدين في حماية المغر واجهوا الطلاب ديل بالرصاص الحي. ففي اللحظة ذاك إنه الرصاص الحي هو صادف 4 من الطلاب، من بينهم الطالب المقتول و3 جريح. فبعد ذاك الطلاب ديل شيء والجثمان من مغر بيسة الجنمت الشرقي زالينجي لحد حمامات الحكومه، ومن هناك الطلاب طبعا يهو.
وكشف طلاب في جامعه زالينجي ان مقتل الطالب بجامعه زالينجي عز الدين عمر موسى ادى الى اتساع دائره الاحتجاجات لتشمل مقر امانه حكومه الولايه، واشعل المحتجون اطارات العربات، بينما اغلقت المحال التجاريه ابوابها، وواصلت القوات النظاميه الاطلاق الكثيف للاعيره الناريه والغاز المسيل للدموع على المحتجين، مما ادى لسقوط عدد من الضحايا لم يتسنى حصرهم حتى وقت متاخر من يوم امس الثلاثاء. وتعرض مبنى مقر الحكومه للتخريب واضرام النار، في عدد من العربات، وأشارت مصادر إلى نقل والي الولاية الدكتور أديب عبد الرحمن من أمانة الولاية إلى مقر الفرقة 21 مشاة بالولاية، وحاول راديو دبنجا الاتصال بالوالي ولكن تعذر الوصول إليه. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بين الطلاب وقوات الدعم السري، طلاب الجامعات كانت الصباح إنه فترة صباحية كانت إنه مش إنه طلاب للمحاضرات عشان إنه يفتح لهم الباب للأقل إنه يلتقوا المحاضرات وكده، فالحرس الفيل بعض رفت لهم إنه أساس إنه يفتح لهم الباب، فالطلاب فتحوا الباب بطريقتهم، فبدأت طوالة بذخيرة حية ضربهم والمين كده زي ما بيقولوا زي أربع تنصار في نفس اللحظة كانت مجروحين. كلام دي كانت الساعة 7، وللحظة حتى حاليا الطلاب بكفاهم كمان شالوا مربى بتاهم وودوهم المشفى، لذلك الطلاب قولوا لهم موقف هناك قدام الجامعة في ساحة كبيرة كده، وقالوا هناك قدام عمانة الحكومة وكده، وللحظة في ذخيرة بتبكي الآن للآن هسه حاليا، والمين كده زي الدولية كده ذاك في بعض الجروح.
من جهتها أصدرت لجنة أمن ولاية وسط دارفور أوامر فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في زالينجي اعتبارا من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحا، مع نشر قوات عسكرية في الطرق الرئيسية والمواقع الاستراتيجية في أعقاب مظاهرات وأعمال عنف شهدتها مدينة زالينجي حاضرة الولاية، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص على الأقل. وقال أديب عبد الرحمن يوسف والي ولاية وسط دارفور في تصريحات إن مدينة زالينجي حاضرة الولاية شهدت مظاهرات وأعمال عنف جاءت بعد احتجاجات طلابية تطالب بتطوير الخدمات بالسكن الجامعي، واستغلتها جهات أخرى لإشاعة الفوضى وأعمال العنف بالمدينة. ويتهم أديب جهات لم يسميها بالعمل على إثارة العنف، وقاموا باقتحام مقر حكومة الولاية بالقوة، مشير إلى تعامل القوات العسكرية لهم بالحسم لحماية أرواح المدنيين والمؤسسات الحكومية. قتل نظامي يحمل مسدس أمس الثلاثاء أمام بوابة الصلاح الطبي بالأبيض على يد حراسة المستشفى أثناء محاولتهم السيطرة عليه. وقالت مصادر من الأبيض إن القتيل الذي يرتدي زي القوات النظامية حاول الدخول إلى المستشفى عنوة وأشهر مسدسه في الشارع وهدد أفراد الحراسة، مما أدى لقوات الحراسة إطلاق النار عليه مما أدى إلى مقتله في الفور. طالب مواطنو منطقة جابر في محلية كتم بولاية شمال دارفور توفير الأمن والحماية للمواطنين على الأرض من الهجمات التي يتعرضون لها من قتل وتهجير واغتصابات، مؤكدين التزامهم التام بضبط النفس. وقال ممثلو لجنة إسنات لمنطقة جابر وجنوب غرب الفاشر خلال اجتماع مع الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة إن المنطقة شهدت حدوث نزوح من منطقة جابر، وأكد دكتور الهادي إدريس حرص الحكومة على تحقيق وتنفيذ كل بنود اتفاق جوبا لسلام السودان على الأرض، خاصة فيما يتعلق بتوفير الحماية للمواطنين ومسألة الترتيبات الأمنية، متهما جهات لم يسميها بالعمل إلى إعادة دارفور إلى دائرة القتال والاحتراب القبلي. الجدير بالذكر أن منطقة جابر تعرضت يوم الأربعاء الماضي لهجوم من مجموعات مسلحة، مما أدى للنزوح من المنطقة خشية حملات انتقامية بعد سماع الأهالي عن استعدادات لمجموعات مسلحة وشيكة للهجوم على المنطقة. أكد السفراء والقائمين بأعمال دول الاتحاد الأوروبي المقيمين بالسودان أهمية التنفيذ الكامل للوثيقة الدستورية وضرورة قيام مجلس تشريعي انتقالي، وشددوا على ضرورة الاستعداد المشترك للحوار السياسي الاستراتيجي بين السودان والاتحاد الأوروبي والذي سينطلق هذا العام. وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان في تصريحات صحفية عقب لقائه برئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بمكتبه بالغصر الجمهوري أمس الثلاثاء إنهم أكدوا على أهمية تكثيف الحكومة جهودها لحماية المدنيين بما في ذلك النازحين ومنع المزيد من النزوح وإيجاد الحلول المتقدمة لمشاكل النازحين من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين، مؤكدين دعمهم الكامل لتنفيذ اتفاق سلام جوبا. وأعرب سفراء دول الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ورومانيا وأسبانيا والسويد والاتحاد الأوروبي عن دعمهم للإصلاحات الاقتصادية الحكومية وجددوا دعمهم لبرنامج الأسرة لمعالجة آثار المعاناة الاقتصادية، وأوضح السفراء دعم دول الاتحاد الأوروبي للانتقال الديمقراطي في السودان، مؤكدين دعم انتقال السودان إلى حكومة ديمقراطية ومدنية. وحول الأوضاع في الحدود الشرقية بين السودان وأثيوبيا، أكد السفراء إلى أن أي تصعيد عسكري سوف ينعكس سلبا على السلام والأمن والتقدم في بلدان المنطقة. سجلت الولاية الشمالية حالة وفاة واحدة في محلية دونغولا وثمانية حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين. وقالت وزارة الصحة في تقرير الوبائي اليومي إن عدد الحالات النشطة في الولاية بلغ 59 حالة، 51 منها بالمنازل وثمانية حالات في مركز العزل بدونغولا، بينما خلى مركز العزل في حلفة من الإصابات. قال الدكتور إسماعيل العدني مدير إدارة التحصين بوزارة الصحة الاتحادية إن لقاح أسترازينيكا وجونسون متوفرين بكل الولايات، وأن لقاح سينوفارم متوفر في ولايتي الجزيرة والخرطوم. وفضل العدني أن يتلقى المسافرين الجرعات في ولاياتهم، وذلك لتقليل الازدحام في ولاية الخرطوم. ودعا العدني خلال حديثه في التنوير الأسبوعي لوزارة الصحة يوم أمس الثلاثاء مديري التحصين في الولايات لتحديد وإعلان مراكز للمسافرين، وأبان أن المستهدفين الرئيسيين بلقاح أسترازينيكا هم الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وأكد على أن الحملة ستستمر وأن المستهدفين يتجاوزون 500,000 في الوقت الراهن. وأضاف العدني في هذا الخصوص
لقاح أسترازينيكا وأداء المستهدفين به الناس للجرعة الثانية، في أسترازينيكا الموجود الآن هو 218,000 جرعة، والمستحقين للجرعة الثانية هم 580,000 شخص في كل ولايات السودان. نحن نتكلم عن وصول اللقاح بدفعات، لذلك نقول انه في مشاكل حصلت الان في الميدان، حنوري انه نحلها بياتو كيفية. عندنا الشحنة الثانية اللي هي 357,000 جرعة لقاح أسترازينيكا، برضه هو حيصل في غضون الاسبوع القادم، يعني اوزن 10 ايام مفترض انه هو ينزل ويواصل الحملة طوال، على اساس انه نكمل الجرعات الثانية للمستحقين بلقاح أسترازينيكا.
ونبه العدني إلى التكدس في مراكز التطعيم بولاية الخرطوم مع بطء الحركة في المراكز وأعطال في نظام الإدخال الإلكتروني، وأرجع العدني تلك المشكلات في الخرطوم نتيجة لتدفق أعداد كبيرة من المواطنين والمسافرين للخرطوم، وأشار إلى شكاوى من أشخاص بسقوط أسمائهم من السيستم فضلا عن تزوير في الكروت في الحملة السابقة. وأكد العدني صعوبة تزوير كروت التطعيم نتيجة للإجراءات التأمينية العالية التي صاحبت الكروت في الحملة الثانية. وأعلن العدني عن قرب وصول 204,000 جرعة من لقاح جونسون، وأضاف العدني في هذا الخصوص
الحاجة الأولى اللي حصلت الآن في ولاية الخرطوم، الناس بيلاحظوا أنه في تكدس كبير جدا من عدد الناس المستحقين للجرعة الثانية، والناس الدارين جرعة أولى من لقاح الجانسون، وبقى في حركة بطيئة جدا داخل المراكز والتطعيم، وده عنده سببين. السبب الأول اللي هو كل المواطنين أو كثير جدا من المواطنين بالولايات المختلفة هم جوا لولاية الخرطوم لتلقي اللقاح، فبالتالي ده ألغى بظلاله على ولاية الخرطوم، مقارنة بأنه لما تواصلنا مع باقية الولايات تكاد تكون المراكز للتطعيم هي فاضية من المواطنين والناس الدارين يجوا يطعموا.
أعلنت تماضر الطريفي عوض الكريم وزيرة التربية والتعليم العام المكلف أن العام الدراسي سينطلق في يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر الجاري، وينتهي الخميس 2 يونيو من العام 2022. وقالت الوزيرة في تنوير عام للإعلاميين إنه تم طباعة الكتب للمرحلة المتوسطة في الوزارة، وسيتم تسليم كل الولايات بنسبة 50% على أن يكمل ما تبقى خلال شهر. وأشارت الوزيرة أن أهم إنجازات المرحلة هي سن وإجازة قانون جديد للتعليم وإعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم العام. ونوهت الوزيرة إلى مجموعة من الاستراتيجيات التي تبنتها الوزارة، منها استراتيجية تعليم البنات وتعليم اللاجئين والتعليم الإلكتروني، وقالت الوزيرة إن الدافع لعودة نظام التعليم الثانوي الغرض منه اتساق نظام التعليم السوداني مع النظم التعليمية والإقليمية القائمة في الدول حول السودان، وهو نظام 12 عام في السلم التعليمي. وأضاف التماضر الطريفي وزير التربية والتعليم في هذا الخصوص:
بالنسبة للعام الدراسي، العام الدراسي المقبل ده بيبدأ العام الدراسي إن شاء الله في يوم 22 سبتمبر 2021، حينتهي العام الدراسي الخميس 2 يونيو 2022، وحنرسل تفاصيل للتقويم المدرسي للعام ده بكل الولايات إن شاء الله، بداية الفترة الأولى بداية الفترة الثانية، كلها دي حترسل لمدراء عام التعليم إن شاء الله.
قال سليمان صندل القيادي في حركة العدل والمساواة إن المجلس الأعلى المشترك المسؤول من الترتيبات الأمنية أكد يوم الاثنين في الاجتماع الأول منذ تشكيله على ضرورة تشكيل الآلية العليا الخاصة بمعالجة قضية الأسرى والمفقودين وتشكيل لجنة قانونية لذلك، وأوضح أن الاجتماع عقد بالقصر الجمهوري برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بحضور نائب رئيس مجلس السيادة وقادة الكفاح المسلح ووزيري الدفاع والداخلية ومدير عام المخابرات العامة ومدير عام الشرطة ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة ومفوض السلام. وقال إن الاجتماع استعرض موقف الترتيبات الأمنية وراجع آليات القيادة والسيطرة، كما وقف على الترتيبات الإدارية التي قامت بها اللجنة العسكرية العليا المشتركة توطئة لانطلاق آليات القيادة والسيطرة بشكلها الجديد والمكتمل، ووجه الاجتماع بضرورة المسارعة في أن تنتقل كل اللجان إلى مقر عملها بشكل فوري. اتفق الحزب الشيوعي السوداني وهيئة محاميي دارفور على أن الوثيقة الدستورية مرجعية معيبة ولا تصلح للتأسيس الدستوري السليم، مطالبين باستعادة الدستور المؤقت والمعطل بانقلاب 30 يونيو للعام 1989. وأشادت الهيئة في بيان مشترك عقب اجتماع بمقر الحزب الشيوعي يوم أول أمس الاثنين بموقف الحزب الشيوعي من المحكمة الجنائية وما تم من التزام قاطع في اجتماع الحزب الشيوعي مع الدكتور حمدوك بتسليم المطلوبين الثلاثة لمحكمة الجنايات الدولية. وأكد الطرفان إن مبادرة الدكتور حمدوك بشكلها الحالي لا تصلح لمخاطبة قضايا البلاد، كما أن آليتها تأسست بذات الوسائل مخاطبة النظام البائد لقضايا وأزمات البلاد. وتمسك الحزب الشيوعي بأن اتفاق سلام جوبا لن يحقق سلام على الأرض وأن الأوضاع تردد مما كانت عليه في السابق. وأبدى الطرفان قلقهما الشديد من تراجع الدولة المدنية وسيادة الممارسات القبلية في السياسة العامة. أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك التوافق على إصدار قرار بإعفاء كل مدخلات إنتاج الطاقة الشمسية من الجمارك والضرائب، وذلك لتحفيز تركيبه واستخدامه بتكلفة يمكن يتحملها المواطن. وقال رئيس الوزراء عقب اجتماع مشترك ضم وزراء الطاقة والنفط وشؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والثقافة والإعلام يوم الاثنين بمحطة قري للتوليد الحراري أن عودة السودان للمجتمع الدولي ومجتمع التنمية الدولي وتدافع الاستثمارات على البلاد واستغلال الموارد التنموية الأخرى مما يستدعي تحقيق الاكتفاء من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية. وأكد الاجتماع على تفعيل طلبات الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة بالإضافة لتصميم وتنفيذ مشروعات نموذجية للطاقة المتجددة تكفي احتياجات جهات خدمية، ليبدأ هذا العمل بالمستشفيات ومحطات المياه. أعلن رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجة الناظر سيد محمد الأمين ترك رفضه لمقترح تقسيم نسبة السلطة في شرق السودان الذي اقترحته لجنة معالجة مسار شرق السودان برئاسة كباشي المنبثقة عن المجلس الأعلى للسلام. وجدد الناظر سيد محمد الأمين ترك خلال حديثه في مؤتمر صحفي بالخرطوم رفضه مسار الشرق، مبين أنه تسبب في شرخ اجتماعي بشرق السودان ورهن استقرار الشرق بإنهاء المسار، ودعا سائقي الشاحنات والمصدرين بالتواصل مع سكرتارية المجلس خلال الفترة المقبلة حتى لا يتضرروا من احتجاز بضائعهم بسبب إغلاق الطريق، وقال إنهم سيقومون بتنظيم المؤتمرات وتتريس الطرق، ودعا إلى تشكيل مجلس عسكري وحكومة كفاءات وطنية بلا انتماءات وصولا إلى انتخابات، كما دعا لتشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية وتكوين لجنة التمكين من كفاءات قانونية غير حزبية، ووصف ما يجري الآن بالتشفي، وأضاف طرق في هذا الخصوص.
دايرين مجلس عسكري يحافظ على الأمن الوطني، دايرين مجلس وزراء قوي، حكومة مدنية يقوم من كفاءات، مش ناس ينظروا في أحزاب وشغل ضيق، دايرين كفاءات وطنية تعول بينا للمرحلة لا بعد الانتخاب، دايرين أن مجلس القضاء الأعلى، ودايرين النيابات، ودايرين الشرطة، ودايرين المحكمة الدستورية، وعايزين تتكون لجنة التمكين من كفاءات قانونية.
الخبر الأخير في النشرة: تواصل إضراب طالبات كلية عز الدين السيد للسياحة والفنادق التابعة لجامعة دنقلة بكرم النزل بالولاية الشمالية داخل الكلية لليوم الثالث بسبب تردي الأوضاع السكنية والمعيشية داخل الداخلية. وذكر الطالبات من الكلية أن مطالب الإضراب تتمثل في ترقية البيئة وترميم السكن ودعم الكلية بأواني غسيل والنظافة وتشغيل مبردات المياه المتعطلة منذ فترة طويلة ومعالجة قضية الإنارة. وكانت الطالبات قررن الدخول في إضراب مفتوح إلى حين تحقيق مطالبهن، كما نظمنا مظاهرة داخل الكلية للمطالبة بتحقيق مطالبهن. الجدير بالذكر أن عدد الطالبات في الكلية أكثر من 40 طالبة من مختلف ولايات السودان. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
من الأسباب التي ساهمت إنه الشاب السوداني يعاني في الفترة الحالية البطالة وعدم وجود فرصة للعمل.
التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
وعشان الحكومة جزاتها كلها أساتذة كلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
المشروعات السياسية القديمة دي يا تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي يا إما يحفر مغابرهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف أحمد عبدالله مؤسس ومدير منظمة شباب من أجل دارفور ليحدثنا عن عمل وأهداف المنظمة. أهلا ومرحبا بك السيد أحمد في راديو دبنجة. في البداية حدثنا من أين نبعت فكرة المنظمة ومتى شرعتم في تنفيذ العمل؟
بنشكر أسرة راديو دبنجة على اهتمامكم الدؤوب واهتمامكم الدائم في خدايا أهلنا في دارفور. منظمة شباب من أجل دارفور هذه الفكرة من شخصيتي الضعيف بناء على الظروف الذي يحيط بإقليمنا أو بالسودان عامة، فأتى الفكرة من أجل إنقاذ أهلينا المستضعفين في المعسكرات في القرى في الفرقان فاقدي التعليم الصحة المياه. الهدف منها إعادة روح الحياة في نفوس المواطن البسيط ولو بنسبة 1% عبر مساهمتنا الشبابية الذاتية، وبالتالي نحن كشباب لنا دور كبير جدا جدا في عملية نهضة البلد ومساعدة أهلينا. والآن نحن في القربة وأنتم كذلك، فأهلنا يؤولون أو يعول علينا الكثير، وحلمهم الأول والآخر بالنسبة لهم نحن خارج السودان، لأنه نستطيع أن نقدم لهم ولو 1%. فبالتالي أنشأت الفكرة وجمعت الشباب وطرحت لهم الفكرة، والآن بدأنا في تنفيذ المشاريع. وبالأمس الخريف تم افتتاح أول مدرسة، ونحن الآن في كل ولاية دارفور الخمسة بدأنا في عملية تحية البيئة المدرسية، وفي عملية تنوير الشباب أن عملية التنمية الذاتية والتعايش السلمي بين المواطنين.
نعم، يمكن يعني الفكرة بتاعت إنه الناس تعتمد على نفسها بشكل كبير هي قد تكون يعني في السودان، إنه الفكرة دي مثلا ما بتجد قبول كبير بالذات للظروف المحيط اللي هو الواقع في السودان وضيق اليد، ودائما الناس بتعتمد على الحكومة بتعتمد على المنظمات انه تقدم لهم. كيف انك انت قدرت اقنعت يعني الشباب بالفكرة فكرة جيدة دي انه يعتمدوا على نفسهم في ظل وجود الموارد الكثير الممكن اذا الشباب فعلا امنوا بهذه الفكرة ممكن يستفيدوا منه كثير؟
والله أخي أمين، الفكرة والرؤية الذاتية في السودان عامة يعني صعب جدا في ظل هذه الظروف، لكن أنا في نفس المنوال نقول بأنه ليس بصعب، لأنه نحن لنا مثل في دارفور بيقول الذي لا يملك قوته لا يملك خراره. كل الجهات سواء كان المنظمات العالمية سواء كان المنظمات الوطنية الكبيرة وكان الأحزاب السياسية والأطياف السياسية، كل إنسان بيحاول بيقدم حاجة لكن يرجع من قلبه شيء آخر. نحن كشباب اليوم يعني كنا نسمع بموارد السودان بموارد دارفور بموارد الأهالي، لكن نحن كشباب ما كان لنا دور، كنا نرى الكبار هم يتقدمون على كل شيء، فنحن الفكرة دي دخلنا على أنفسنا أن ندفع لكي نؤلم الناس. لا تنتظروا الفضل من هؤلاء، نحن علينا أن نبدأ ثم نرى الآخرين جديتنا، بعد ذلك ممكن هم يجوا ويسندون فيما تبخى. لكن كونه نحن ننتظر نحن في المعسكرات، يعني الآن لنا أكثر من 17-18 سنة يعني الدعومات اللي كان بتجي لأهلنا أو بيجينا قبل ما نخارج السودان كان دعومات بسيطة جدا جدا. فنحن بنموت بالجوع، نموت بالمرض، بنموت بسوء التعليم، بنموت بالإهانة البشرية. فلا بد علينا أن نتحرك، والواقع أصيب جدا جدا، لكن فرق علينا أن نتحرك. ونحن ندعو عبركم وعبر راديو دبنجة الأريخة، ندعو كل الشباب أن يحضروا مبادرات، الناس تخرج من جو الانتظار، نتحرك لأن أهلينا في نهاية أعمارهم. يعني الآن أنا كأحمد 24 عام، يعني والديني منتظرين مني الفضل، تجد منهم 60 سنة 50 سنة. فإذا ظلينا ننتظر بأن هؤلاء وهم واللائي يأتوا لنا بعملية تدفق أموال أو بتنمية، فبكون نحن ظلمنا أنفسنا. والدليل على ذلك شباب رواندا الآن اصطفوا في ظرف عصيب جدا جدا ونهضوا بدولتهم، الآن أصبحوا دولة رائدة والكل يشهد لهم بذلك. فلذلك نحن كالشباب لابد علينا أن نتحرك. إذا أي فرد ساهم مننا بجزء من دخله السنوي، نحن خدا ننشي بيئة جميلة ونستطيع أن نعيش كلنا بسلام وباستقرار وبتنمية، ونتطور قدراتنا بدل أن نلجأ إلى بلدان الناس ونجد المشقة في الطريق حتى نصل للنجاح.
نعم. طيب ممكن تحدثنا عن الخطط واللي هو الأهداف المرسومة اللي أنتوا عايزين تنفذوه، سواء كان على المدى القريب أو المدى البعيد؟
الأهداف الأساسية لنا 5 أهداف أساسية. الهدف الأول دعم وتطوير النازحين واللاجئين. نحن لنا خطة يسمى إدارة النازحين واللاجئين. الآن بدأنا في عملية بحث شامل على مستوى المعسكرات في دارفور، وعلى مستوى اللاجئين، بأنه نحن أن ننشئ بوادر اقتصادية للأمهات في التخليف، في عملية الصناعات اليدوية الصغيرة، حتى يتمكن أمهاتنا من تقليل جزء من معاناة الحياة اليومية. القطة الثانية في عملية تحية البيئة الدراسية، نحن والشباب بتاعت القرى الفرقان البوادن بندى شراكة، هم بيساهموا بالجهد الشعبي ونحن نساهم لهم بمواد البناء حتى نستطيع أن نرسم بادرة تعليمية. فيما يخص بنفس المنوال، فيما يخص بالصحة بنفس المنوال، الآن نحن في طريقنا أن نشري في عملية توفير المياه، والآن إخواتنا في المنظمة في إدارة الصحة والمياه خطوة خطوة جميلة جدا جدا، ونتمنى في 2021 أن نبدأ في عملية تنفيذ أبار المياه. الخطة الثالثة. الخطة الرابعة عملية تشغيل الشباب. نحن دربنا في ولاية جنوب دارفور وفي ولاية شمال دارفور، دربنا شباب في أساسية البناء. نحن نملكم مواد البناء، نملكم طريقة القطة اللي بيخرجوا به من ظاهرة الأطالة إلى ظاهرة الأمل عبر التنسيق مع الجهات الآملة في المدن أو في الولايات. الخطة الرابعة والمهمة هي إخراج كل الشباب من بادرة الأطالة، وده مربط الفرس الذي يدعم القطة التنموية والسلام في دارفور. يعني إحنا الآن سائين بأن نوفر تركترات ونفتح مشاريع زراعية لأخواننا الشباب يزرعوا، ومن الزراعة ممكن نستطيع أن نطور ونصل إلى مدى بعيد. وأنتم تعلمون جيدا بأن كمية المساحات الزراعية والأراضي الخصبة في دارفور، فبالتالي نحن نحلم أن ينهض وأن نحقق كل مشاريع التنمية في دارفور بالزراعة البسيطة.
يعني المنظمة عمل الآن في إطار ولايات دارفور اللي هو 5، ولا عندكم اللي هو عمل على المستوى القومي أيضا في مناطق أخرى في ولايات تانية، وفي معسكرات اللي هو اللجوء أيضا زي مثلا في تشاد أو في أفريقيا الوسطى؟
نحن المنظمة هي لكل أهل السودان، لكن في القطة 50 الخادمة خصصنا أن ننفذ في إقليم دارفور، لأنه في وجه نظرنا هو الإقليم الذي عانى كثيرا منذ استقلال السودان في كل شتى سبل الحياة. فيما يخص عملية اللاجئين بمعسكر التشات والنيجر، نحن الآن لنا فريق يعمل على ذلك. نحن نريد أن نؤمن لهؤلاء الذين يريدون أن يرجعوا نريد أن نؤمن في قراهم نوفر لهم ولو 3 فصل من فصول المدارس، نوفر لهم مركز صحي، نوفر لهم بير لماء الشرب، نوفر لهم ولو تركتر واحد عشان يستند لما يجوا راجعين للمنطقة يلقوا شيء ممكن يستقروا به وممكن يطوروا به أنفسهم بدل اللجوء إلى معسكر اللجوء. الذين لا يريدون أن يرجعوا في ظل هذه الظرف نحن ندرس حالتهم وعبر أداء المنظمة نستطيع أن نقيم المشاريع الذي بقدرتنا ممكن نقدم لهم دعم في أماكن سواء كان بتشات أو سواء كان بالنيجر. والآن نشكر أخونا أود حسن في هذا الملف وهو الآن ليلا ونهارا مسار من أجل تقديم شيء لأهلنا وتطيب خاطرهم من المعاناة.
نعم. طيب قدر شو هسي يعني المنظمة أو الخطط بتاعكم عملكم في الولايات بتجد قبول من قبل اللي هو المواطنين وخاصة الشباب والنازحين والسلطات المحلية والمنظمات؟
نحن في تخديرنا إلى يومنا هذا يعني وجدنا تعاون كبير جدا جدا من أقواننا مفوضي الأمل الإنساني بولاية دارفور 5، دعمونا دعم حقيقي بروح الإنسانية حتى نستطيع أن نقدم لأهلنا الخدمات التي نحن نطمح ونهلم به. فيما يخص قبول المواطن نحن وجدنا قبولا تستطيع أن تقول بنسبة 100%. نحن يوميا نتلقى أعلاف من طلبات الإدوية، نتلقى أعلاف من المشاريع، ونحن إلى هذه اليوم يعني مطمئنين تماما بأن المنظمة وجدت قوة ووجدت يعني قبول بصورة أكبر. فيما يخص المنظمات المدنية أو المنظمات الوطنية أو الأجنبية نحن لن نتطرق إلى هذه الباب لأن شعارنا في المنظمة دعم شبابي ذاتي، فهذه مبدعنا نستطيع نحن نقدم شيء أساسي حتى نخير من أفهام الأمل الطوعي الإنساني. الآن جاري في السودان هناك آلاف من المنظمات لكن ليس لهم مشاريع على أرض الواقع، ونحن نريد أن نكون رسالة تنموية وتخيير حقيقي في المنهج وفي الأساس حتى يساهم ويعني يطور أفكار المنظمات الأخرى يشارك في عملية التنمية ونستطيع نقلل من المعاناة الآن يجري بإقليم دارفور تحديدا.
نعم. يمكن يعني التعامل مع الأجسام وإقناع يعني الأطراف اللي لها دور إنه تتفاعل مع المشاريع والعمل يعني اللي هو الشفافية في الحتة دي، أنت بتقول شنو بخصوص الشفافية بالذات يعني اللي هو المنظمات بتقدم خدمات للمواطنين، الناس بيحتاجوا دائما للشفافية الوضوح في تنفيذ الأعمال، يعني كلمنا عن الحتة بتاعت اللي هو الشفافية بالنسبة لكم.
نحن فيما يخص الشفافية نحن نختلف نهجنا من المنظمات التانية، المنظمات الوطنية الأخرى والمنظمات الدولية بتتعامل أو بتنفذ مشاريع عبر الشركات عبر المؤسسات الأخرى عبر الأجهزة الحكومية. نحن نهجنا بيختلف تماما، نحن نتعامل مباشرة مع أهالي المنطقة المستفيدين سواء كان في عملية إدارة المشروع سواء كان في عملية تنفيذ المشروع. فنحن حتى في عملية البناء نحن الآن لنا نهج أن ندرب ودربنا سابقا وندرب أي منطقة نحن قررنا أن يستحق عملية تنمية كاملة، نحن ندرب أبناء هذه المنطقة في كل المجالات حتى يستطيعون أن يتابعوا ويكونوا مثابة مراقبة بالنسبة لأداء مكاتبنا سواء كان بالولايات أو سواء كان بالمحليات. أنا الوصية الوصل للمنظمات الوطنية خاصة علينا أن نتحرك. اليوم بتجد منظمة وطنية مدير المنظمة يمتلك سيارة ما يعادل 17 مليار، في حين أنه اليوم في معسكر من معسكر دارفور بتجد أسرة تموت من حبة بنادول. على من باب أولى أن نبيع هذه السيارة ونقدم به خدمات لأهلنا هؤلاء المساكين. بتجد منظمة مؤجر مكتب بأساس يقارب 20 مليار وهو ينادي نفسه منظمة وطنية، فهذه ينافي قيم الإنسانية لأنه أولى به هؤلاء المساكين. بتجد نساء كبار السن شيوخ أطفال ينتظرون في مدخة الموية 10 ساعات عشان يملوا جركانتين. فألا من باب أولى نحن نجتمع في راكبة الشاي، نجتمع في الوادي، نجتمع في المسجد، نجتمع في الشارع، ونقوم أن نسول هذه الأموال لخدمة هؤلاء المساكين المحتاجين. لأنه لا يمكن أن يجلس كل المنظمات الوطنية في مكاتب فارغة والمساكين يعانون، بل يعانون حتى يصلوا لمدير المنظمة أو يصلوا لإدارة المشروع أو إدارة المشاريع في المنظمات الثانية. فنحن نناشد من بوتختكم الأريخة كل إخواننا المنظمات الوطنية بأنه يجب أن نحس، يجب أن نفهم، يجب أن نشعر بألم هؤلاء في المعسكرات، يجب أن نشعر بألم هؤلاء المساكين، يجب أن نشعر بهؤلاء المرضى. يجب علينا أن نغير فهمنا من فهم الرفاهية إلى فهم نحن قدام لهؤلاء الشعب، حتى نستطيع نزين إقليم دارفور أو السودان ككل ببادرة تنموية إنسانية متوازنة، ثم نعيش الرفاهية معا.
نعم. طيب أستاذ أحمد، يعني يمكن أي تنفيذ مشاريع خدمية يعني مستقرة كالمدارس وآبار المياه والمرافق الصحية بيحتاج يعني استقرار، فقدر شنو يعني الوضع الأمني مساعدة لتنفيذ هذه المشاريع؟ هل هناك أي تحديات مثلا بتواجه بالذات من الناحية الأمنية؟ يعني احنا شايفين يا دوب انه توقيع اتفاق سلام جوبا بما فيه اللي هو المحاور بتاع دارفور، كلمنا عن الجانب بتاع الأمن وانتم بتنفذوا مشاريع بتاع استقرار.
قلبنا في جانب الأمني، بنستطيع نقول الأمني الآن في دارفور بنسبة 70% نوعا ما، بنسبة 70%، لكن في بعض المناطق وبعض المعسكرات لا نستطيع أن نصل إليها إلى هذه اليوم. لابد يجب علينا وأنتم من صوت المواطن راديو دبنجا، أنتم الآن صوت من لا صوت له، يجب أن نرسل دعوة لكل إخواننا السياسيين بأن الأمل الإنساني، الأمل الإنساني ليس له أي مكسب سوى سرور هؤلاء المساكين البؤساء. يجب على كل السياسيين أن يعملوا على مصلحة الوطن وأن يتركوا عملية التذمر وعملية التأجدات التي يضر بمصالح هؤلاء المساكين. نحن اليوم أمننا في ظرف صعب جدا جدا، وربما يعني تستطيع تقول أنت دار تقدم خدمة لناس، لكن في بعض الأوائق الأساسية ما بتخليك أنت تصل للمحتاج. وأنت حسن تصل للمحتاج، نحن في معسكر من المعسكرات لا داعي لذكره، نحن عاد مكتبنا ذهبوا لكي يقدموا دعم لهؤلاء المساكين، ذهبوا سريا وليلا، لأنه في مشكلة الناس ما قادرة تفهم الأمل الإنساني. فأنا نتمنى ونترجى من كل إخوتنا السياسيين في دارفور خاصة أن نخير أقليتنا من أقلية التذمر وأقلية التشدد والأقلية الخبلية إلى أقلية بأنه نحن كلنا بنزبل في سبيل واحد، وهدفنا هو منفى أهل دارفور، سواء كان في الصحة، سواء كان في التعليم، سواء كان في المياه، سواء كان في الاستقرار، ثم نترك الساحة السياسية لهم هم، وللمواطن هو أدرى بمن يختار وهو أدرى بمن يخير في إدارته. لكن نتمنى من أخواننا ونناشد بحرارة وبقوة أخواننا السياسيين، بالذات الجهات السياسية المتمركزة في المعسكرات، عليهم أن يفكوا المناخ للمنظمات الوطنية، وفي 1000 مبادرة و1000 منظمة تريد أن تقدم لهؤلاء، لكن بالتلاسم السياسية لا تستطيع أن تصل حتى يلقى المواطن المساعدة المطلوبة أو الحوجة اللي هو محتاج إليه.
لماذا هم يتخوفون؟ يعني السياسيين بيتخوفوا ليه من تقديم العون للمواطنين؟ يعني بالذات الأسر في المعسكرات زي ما أنت ذكرت بيكونوا في حوجة جدا، ولو لشوية ملح، لأنه الزول بكم يعني ما عنده المقدرة أنه يوفر الحاجات دي في ظل إيقاف المنظمات للمساعدات لهم. يعني
السياسيين أنا أستطيعهم تقدموا شيئا ما، لكن فقدوا شيئا ما، هم لا يستطيعون، ليس لهم القدرة الاشتراكية مثل المنظمات الوطنية لكي تجمع الدعومات حتى تقدموا للمواطن، وهم يخافون مع دخول هذه المنظمات إلى المعسكرات أو إلى مراكز اللجوء لتقديم الدعم للمساكين بيشعرون بخصم من رصيدهم السياسي، لكن نحن نقول لهم هذا ليس قصم من رصيدكم السياسي، بل هي دعما في مسيرتكم السياسية. لأنه عندما يرتاح المواطن، عندما يتعافى المواطن من الآلام ومن الهموم، فيستطيع المواطن أن يستوعب مشروع من مشاريعهم. الآن أصبحت أكثر من 1000، فنتمنى من كل الجهات أن يفهموا بأن الأمل الإنساني والحاجة اللي يحزننا أخي أمين، بأن كلهم عاشوا في دول أوروبا، كل السياسيين دارفور عاشوا في دول أوروبا، عاشوا في أمريكا، وهم عارفين تماما بأن الأمل الإنساني يختلف تماما من الأمل السياسي، وعارفين المنظمات الأوروبية، المنظمات الأمريكية، المنظمات الكندية ماذا تقدم للمواطن. الحكومة المعارضة بتفتح أبواب وبتقدم ورود لمثل هذه المنظمات، لأنه استقطعوا من أموالهم، استقطعوا من زمنهم من أجل استقرار المواطن. فيجب أخواننا كلهم اللي كانوا عايشين في أوروبا وعايشين في أمريكا كان هم تلقوا هذه الدعومات من هذه المنظمات، فبالتالي يجب عليهم أن يفهموا بنفس المثابة الحم اتلقوه في دول أوروبا واتلقوه في أمريكا أو في كندا، يجب أن يفسحوا المجال لهؤلاء الشباب أن يقدموا لأهاليهم في المعسكرات ولا يقنقوا لهم الأبواب. فنحن نقول لهم هذا ليس قسم من رصيدكم السياسي، بل هي عملية إنسانية يجب أن تفهموه بطريقة سلسة حتى نستطيع أن نقدم أكثر ونستطيع أن نفهم.
نعم. طيب أستاذ أحمد، يعني قبل ما نختم حلقتنا معك، لو في رسالة للشباب بالذات بخصوص التنمية والاعتماد على الذات بتقول لهم شنو؟
أنا رسالتي للشباب بصورة عامة داخل السودان وخارج السودان، وأقص به أخواني في إقليم دارفور، بأنه نحن اليوم علينا أن نتبس ثلاثة طرق أساسية. الطريق الأول، يجب علينا أن نطرق لهجة التذمر، لهجة الكيديات، نقد النقد البناء أو تدمير طاقاتنا الشبابية بأسواق سياسية لا تنفع ولا تضر المجتمع. اثنين، نحن محتاجين كشباب، مش محتاجين خطاب، مش محتاجين ورشة، مش محتاجين اجتماع في خاص، نحن محتاجين أن ننقذ هؤلاء الأطفال المتشردين، محتاجين أن نقدم عون في المستشفيات للنساء الحوامل إلى ما لا نهاية. أفضل وأولى أن نبذل طاقتنا في هذه المجال. والثالث والمهم، نحن الآن لسنا بهوجة أن نتذمر في جهة سياسية أو نتذمر في جهة ما، نحن الآن يجب علينا أن نضع رؤية واضحة هي تنمية دارفور، وتنمية دارفور نحن نساند كل من أراد أن يقدم لنا ولو ملح كما ذكرته. نحن لسنا بهوجة أن نستمي لشعارات أو نستمي لأجسام كادت تنظف قبل ولادتنا، نحن الآن نريد البيان بالأمل، أمنا في أمست الحوجة، لأنه أننا نقول شعارات. الآن نحن منذ حرب دارفور الآن مشت من أعمارنا أكثر من 20 سنة، وأنا كنت طفل، اليوم أصبحت راجل، فبالتالي علينا أن نعيش مثل شباب العالم. فنحن لسنا بهوجة أن ننقض بعد نقد أو نصل إلى خلافات أو إلى إثنيات أو إلى تدمير، إلى تدمير بسبب الإرقية أو بسبب الانتماء أو بتشتيت الفكر السياسي. نحن بحاجة أن نتوحد، أن نكون شباب، إذا شعرنا بالفاشل هناك أسرة محتاجة في الجنينة ونحن لسنا بحاجة، يجب علينا أن نقدم لهم الدعم. إذا شعرنا في زالينجي هناك أسرة محتاجة في نيالة، علينا أن نقدم لهم الدعم، علينا أن نفكر كيف نحدث رواندا، كيف نحدث سنغافورة، علينا أن نطلع، علينا أن نستفيد من الانترنت، علينا أن نستفيد من السوشيال ميديا بدلا من المشاكسة النقدية التي لا تنفعنا والذي يفرق بيننا. نحن في حوجة أن نتضامن أكثر، نحن في حوجة أن نهارب كل إنسان أراد أن يشتت شمل ولو أصدقاء 2 في دارفور، ونعيش مثل بلدان العالم في صحة وفي تمانين وفي أمان وفي رخاء.
شكرا لك جزيلا السيد أحمد عبد الله، رئيس ومؤسس منظمة شباب من أجل دارفور، على مشاركتك معنا في حلقة اليوم من قضايا الشباب في راديو دبنجا. شكرا لك سيد أحمد.
وأنا بشكر راديو دبنجا وبشكركم على اهتمامكم بقضايا أهلنا في السودان وخاصة في دارفور، ونثمن أبركم أهلنا في المعسكرات في القرى في أماكن اللجوء، ودمتم موفقين ولكم الشكر والتجزئة.
الشان يا وطني.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم منصة مكافحة الكورونا السودان، تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم، سلافة شوية، أخصائية تغذية عامة وعلاجية من الولايات المتحدة الأمريكية. حلقة اليوم حتكون عن وجبات للغداء متوازنة. زي ما ذكرت سابقا، الشكل المثالي اللي هو إنه يكون عندنا صحن نقسمه على أربعة، يكون فيه الربع للبروتين بتاعنا اللي هو بنخد فيه لحمتنا، عدسنا، الفاصوليا، الفول، بعد ذاك السمك، البيض، الدجاج. الجزء الثاني بيكون للنشويات بتاعتنا اللي هي قراصة، كسرة، ولازم تكون من حبة كاملة ولونها يفضل يكون لونها بني، يعني من الحبوب الكاملة دي. الأبيض، كل الحبوب المكشورة هي ما صحية. طيب، أو رز كامل برضو، الحب الرز الأغبش. بعد ذاك النص الثاني من الصحن يكون فيه خضروات، يا حبذا لو النص كله كان خضار فريش، يعني نعمل سلطة، سلطة طازجة من الخضروات الموجودة، طماطم، بصل، جرجير، عجور، جزر، فلفل أخضر، كل الأشياء الموجودة عندنا نعمل بها سلطة وكمية كبيرة نأكل بها هنا. طيب، الملاحات بتاعتنا الكويسة، أنا يعني الفاصوليا، الرجلة، الملوخية، البامية، سواء كانت مطبوخة أو مفروكة، دل كلهم كويسين، نأكل منهم الكمية الدايرنا. أهم حاجة نقلل كمية الخبز أو كمية القراص أو الكسر اللي بنأكله معهم، أو حتى الرز والمكرونة ما تكون كميتهم كبيرة، وربع الصحن بيكون كفاية. نركز على إنه الأكلنا الكتير يكون من سلطة الخضار، من الخضروات الموجودة عندنا. طيب، التركيز على الخضروات والفواكه، لأنه الخضروات والفواكه كما ذكرت سابقا هي اللي بتمدنا بكل الأملاح المعدنية والفيتامينات اللي بنحتاجها لتقوية الجهاز المناعي، وبرضو كل الحبوب الكاملة، القشرة بتاعتها موجودة فيها كل الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي بنحتاج لها لتقوية المناعة بتاعتنا وتقوية الجهاز المناعي. فنحن نركز إنه ناكل وجبة متوازنة فيها خضروات كثيرة، فيها قليل من العيش والكسرة والعصيدة والقراصة، وفيها بروتين متوازن والكمية بتاعته يعني ممكن تكون قدر كفة اليد أو مثلا عدس وفول قدر الكوباية اللي بنشرب بها الشاي، دي كفاية في الوجبة الواحدة. ونركز على الخضروات وعلى الألوان، يعني السلطة الخضراء يكون فيها كل الألوان لأنه كل لون بدينا فيتامين مختلف. الأخضر هو فيتامين بي، الأحمر والبرتقالي هم فيتامين اي وسي، كل الخضروات فيها سي فيتامين سي. فكل ما انت نوحت الخضار اللي انت بتاكله انت بتنوع كمية الفيتامينات اللي انت بتاخدها وبتديها لجسمك. اهمية الفيتامينات دي جاية من انها هي اللي بتخلي الجسم يستفيد من الطاقة، يعني لازم انت هي تكون موجودة في عملية تحويل الطاقة داخل الجسم عشان جسمك يستفيد منها، فعشان كده لازم نركز عليها في كل الوجبات. بعدين زي ما ذكرت سابقا اهمية الالياف بتجي لأنها بتخليك أنت مليان وشبعان، غير كده هي بتنظف الجهاز الهضمي بتاعك من كل الفضلات. وعندها فائدة تانية إنها يعني الأبحاث وجدت إنها بتحمي الجهاز الهضمي من الأمراض الخبيثة وبالذات سرطان القولون.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.